كان الكلام فيما سبق في التشبث بأدلة الشروط لإثبات نفوذ شرط الخيار، وقلنا بأن هناك ثلاث ألسنة في هذه الأدلة، وكانت المشكلة أنه قد يستظهر من بعض الروايات أنه قد أنيط النفوذ بعنوان وجودي وهو عنوان موافقة الكتاب، وهذا العنوان لا ينطبق على خيار الشرط إذ لا يوجد في الكتاب ما يدل على أنه لو اشترط في العقد الفسخ في مدة معينة فإنه ينفذ الشرط ويصح الفسخ، فكيف نعالج هذه المشكلة؟ وقد أفاد الشيخ الأعظم قدس سره أن الرواية التي تشبث بها لإثبات أن المدار على الموافقة قد يناقش في دلالتها أولا وثانيا. أما أولا فإنه بقرينة المقابلة المراد من الموافقة هو عدم المخالفة، حيث ورد في صدرها من اشترط شرطا مخالفا للكتاب فلا يجوز على الذي اشترط عليه، ثم عطفت وقالت والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله، فالمراد من الموافقة هو عدم المخالفة بحسب ما ذكر في صدر الرواية، ولكن هذا المقدار من الجواب قد يدغدغ فيه بأنه المقابلة لازم أعم من تفسير الموافقة بعدم المخالفة، فلماذا لا يعكس ويفسر الصدر بالذيل فنفسر المخالفة بالموافقة؟ فكما يصح ثبوتا أو يمكن ثبوتا تفسير الموافقة بعدم المخالفة، يصح أن نفسر عدم المخالفة بالموافقة، فإن المقابلة لازم أعام، إن لم نقل أن الظاهر أن الذيل قرينة على الصدر لا الصدر قرينة على الذيل، فيكون الذيل الذي ذكر قرين على ما هو المراد من الصاد، فيكون المراد من الصاد وهو عدم المخالفة شنو بمعنى الموافقة. إذن هذا المقدار من الجواب محل نظر وتأمل، يعني إن قلنا الذيل قرين على الصاد يعود الإشكال، إن قلنا أن الصاد هو قرين على الذيل ولو فيها المورد بحسب الفهم العرفي أو يحصل إجمال تسقط الرواية فنرجع إلى روايات عدم المخالفة، يعني إذا كنا بالإجمال هم لصالح المستدل، إذا كانت رواية مجملة تسقط، إذا تسقط لا يدل لا يوجد عندنا دليل يدل على شرطية الموافقة، أما إذا بنينا على أن الذيل قرين على الصدر فإنه تعود المشكلة. الجواب الثاني وهو ما ركز عليه الشيخ، يقول نعم لو خلينا نحن وعنوان المقابلة فإن المقابلة أعام، فكما أنه يصح أن نفسر الموافقة بعدم المخالفة يصح العكس إن لم يقل أن الذيل قرين على الصاد، ولكن بحسب المرتكزات المتشرعية والتسالم لم يدعي أحد في باب الشروط أنه يشترط في نفوذ الشرط أن يكون موافقا للكتاب، فالارتكاز المتشرعي والتسالم أو الإجماع دليل المحتف بمثل هذه الأدلة يقتضي أن يكون المراد من الموافقة عدم المخالفة، لأنه لم يدعي أحد في باب الشروط ولم ينقل قول أصلا، ولا احتمال أن أحدهم ادعى أنه نفوذ الشرط مشروط بعنوان الموافقة، فالمقابلة مدعومة بالتسالم بالإجماع، أن تعبر بالارتكاز حسب التعبيرات، الارتكاز يكون أفضل التعبير أقوى، وإن عبر الشيخ بالإجماع فإن هذا بل موجب لظهور الرواية، وإن كان الارتكاز لا يوجب ظهور الرواية فالرواية مخالفة للارتكاز القطعي فتكون ساقطة عن الحجية. يعني العلماء بتعبيرين، تارة يدعون أن الارتكاز واضح في زمان النص، إذا كان الارتكاز، التفتوا للتعبيرات الفنية، إذا كان الارتكاز المتشرعي واضح في زمان النص فالمتلقي للنص يتلقى بارتكازاته، فيكون الارتكاز قرينة متصلة محفوفة بالرواية توجب ظهور الرواية على طبق الارتكاز المتشرعي القطعي. أما إذا قلنا لا نحرز وجوده في زمان النص فهذا ارتكاز متأخر، ارتكاز منفصل، تكون الرواية مخالفة للارتكاز القطعي، فلا تكون حينئذ حجة، لأن حجية الظن مشروط بعدم قيام دليل قطعي على الخلاف. واضح شيخنا؟ هذا تمام الكلام في الدليل الذي ذكر، وهو التشبث بأدلة شنو؟ بأدلة الشروط. الدليل الثالث قلنا الإجماع أو عدم الخلاف، بل الأخبار العامة، الأخبار الخاصة، ولم يتعرض المصنف هنا إلى الأخبار الخاصة الواردة بحسب تعبيره في بعض أفراد المسألة، ومراده من هذه الأخبار الأخبار الواردة في مورد شرط خيار رد الثمن، الروايات الواردة في مورد شنو؟ شرط خيار رد الثمن، ويسمى هذا بالبيع الخياري اصطلاح كما سيأتينا كما درستم، يسمى ببيع الخيار، المراد من بيع الخيار هو البيع الذي اشترط فيه رد الثمن لأجل مدة معينة. لو كان الشخص يريد البضاعة ويريد الثمن شو يسوي وما عنده ثمن إلا هذا الثمن، تلك المطلب عنده ثمن وهو جوهرة، ما عنده ثمن آخر، ما عنده نقود، لا يوجد عنده نقد، لا يوجد صرافة، ماذا يفعل الشخص؟ فيقول اشتريت منك الكتاب بهذا الثمن على أن لي الخيار في فسخه بحيث أطالبك بالرد، كما سيأتي دلت الروايات أن هذا الشرط نافذ، فتعميم هذه الروايات لإثبات كبرى أن خيار الشرط في جميع الموارد نافذ متوقف على إزالة الخصوصية عن المورد، واضح؟ لأن الروايات واردة في اشتراط رد الثمن، وسيأتينا إن شاء الله البحث في هذه الروايات صفحة صفحة 127 سيتعرض المصنف إلى هذه الروايات في الكتاب صفحة 127. مثلا هذه الرواية موثقة إسحاق، موثقة إسحاق بن عمار: سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول: وقد سأله رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه ويكون لك أحب إلي من أن يكون لغيرك، على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي. هذا الغرض لمن يصير الغرض الآن؟ مو مشتري، البائع. البائع هو يحتاج إلى الثمن، فقال أنا أبيعك الدار لكن على شرط أنه إذا رجعت لك الثمن بعد سنة ترجع لي شنو؟ الدار. قال: لا بأس لمن بهذا. واضح؟ لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها ردها علي. قلت: أرأيت لو كان للدار غلة لمن تكون منافع هذه الدار؟ لمن لو كان فيها ثمار، لو كان فيها كذا؟ قال: للمشتري، لأنها ماله. ألا ترى أنها لو احترقت كانت من ماله؟ وبعضهم استفاد: من له الغنم عليه الغرم. واضح؟ سيأتي البحث عن هذه القاعدة: من له الغنم عليه الغرم. يقول الشيخ عظم عبارات حليوة لكن ليس لها أساس القاعدة. يقول الحليوة اللفظ، لفظه جميل لكنه سيأتي في بحث المقبوض بالعهد الفاسد في البيع. يقول: ألفاظها جميلة وهي خالية من المحتوى. واضح؟ من له الغنم عليه الغرم. رواية تقول: واضح؟
هذه من عليه الغرم فله الغرم.
نعم، من له الغرم يكفى عليه الغرم. خب، قال الشيخ الأعظم: نعم. قال: نعم، في صحيحة أخرى لابن سنان: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز على الذي اشترط فيه عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله. لكن المراد منه بقرينة المقابلة عدم المخالفة. ليش؟ للإجماع. تسالم عبر نحن اتفاق إجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب.
بدون لو جئنا بدون الإجماع قد يقال
أساساً
لا
ما في تنافي. أنا أعلق بعدين في التعليق بعد. قال: وتمام الكلام في كذا. هذا تمام ما أفاده المصنف في الكتاب. ثم إن هنا تعليق أو مطلبان، تنبيهان. التنبيه الأول: قد يقال بغض النظر عما أفاده المصنف، الرواية لا يستفاد منها إناطة وتعليق صحة الشرط بما وافق الكتاب، لأن إناطة ذلك متوقف على استفادة المفهوم، بحيث إذا كان موافقا للكتاب فإنه ينفذ الشرط. هي قضية موجبة. قضية سالبة: إذا لم يكن موافق فإنه لا ينفذ الشرط. والمهم في دعوى الإناطة إفادة أي قضية؟ القضية السالبة لا القضية الموجبة. فإن القضية الموجبة في حد ذاتها إذا كان الشرط موافق للكتاب نافذ، لا أحد ينازع في ذلك. ولكن من قال أنه إذا لم يكن موافقا فليس بنافذ؟ إذن المهم في دعوى إثبات إناطة موضوع نفوذ الشرط أن يكون موضوع نفوذ الشرط ما وافق الكتاب، والرواية لا تدل على المفهوم. لأن غاية مفاد الذيل أن المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب ما وافق كتاب الله، وهذا لا ينازع فيه أحد. إذا كان الشرط موافق لكتاب الله فالمؤمنون عند شروطهم، ولكن من قال أنه إذا لم يكن موافق فليس المؤمنون عند شروطهم؟ ولهذا أفاد جمع من الأعلام أن الرواية تتضمن مطلبين: المطلب الأول أن الشرط إذا كان مخالفا فلا يجوز، قضية مفهومة، من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز. والقضية الأخرى أن ما وافق كتاب الله يجوز، يعني المسلمون عند شروطهم، وحينئذ لا يستفاد منها شنو؟ أنه يناط النفوذ بعنوان الموافقة حتى نحتاج إلى جواب. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني وهو ما أثاره المحقق النراقي في مستند الشيعة كما ذكرنا في الجلسة السابقة في الجزء 14 صفحة 382، فأفاد بأنه لا يصح الاستدلال بأدلة الشروط لإفادة نفوذ شرط الخيار، بل الأولى هو العكس، وذلك لأن المتحصل كما عرفت من أدلة الشروط أن موضوع النفوذ هو الشرط غير المخالف للكتاب والسنة، وشرط الخيار داخل في رتبة المستثنى في الروايات، لا رتبة المستثنى من، يعني إلا ما حرم حلالا وحلل حراما، إلا ما خالف الكتاب والسنة. أما أنه مخالف للسنة فبلحاظ ما ورد في الروايات أنه إذا افترقا وجب البيع، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع. يقول لا، إذا افترقا ما وجب البيع، بل أنه يثبت الخيار لمدة كام؟ سنة، سنتين، ثلاث، فهذا مخالف للسنة. وكذا مخالف للكتاب، فإن الكتاب يقول أوفوا بالعقود، ومقتضاه أن العقد لازم، وهذا الخيار يقتضي أن يكون العقد جائز متزلزل، فيكون مخالفا للكتاب. ولهذا لا يصح التشبث بأدلة الشروط لإثبات صحة الخيار، بل بالعكس، بل أدلة الشروط دليل على عدم صحته هذا الخيار. نعم، لو ورد دليل خاص كما ورد في البيع الخياري كما قلنا نرفع اليد بهذا المقدار، بمقدار ما دلت عليه الروايات الخاصة. أما أن تتشبث بأدلة الشروط نفسها لإثبات نفوذ شنو نفوذ الشرط، فهذا غير وجيء، غير تام. وصار الأعلام المتعرضين لكلامه في مقام الجواب عن هذه المشكلة التي أثارها بل المحقق النراقي، ولم يتعرض المصنف إليه مع أنه أستاذه، ولعله متأخر كتبه شيء، ما أدري، أقول ما كتب الشيخ هذا ذكر ذاك، المهم ما تعرض له الشيخ. مخالف للكتاب والسنة. المتحصل من الأدلة كما قلتم الشرط إلا يكون إلا ما خالف الكتاب والسنة، كل شرط نافذ إلا ما خالف الكتاب والسنة، وهذا مخالف للكتاب والسنة شرط الخيار. أجيب عنهم. نذكر جواب جوابين تراجع المطلب أكثر. أما دعوى مخالفته للسنة وهو ما إذا افترقا وجب البيع فقد تقدم علينا في السنة الماضية ما هو المراد من هذه العبارة، وذكرنا هناك أن الوجوب واللزوم عند الافتراق هل هو لزوم حيثي أو لزوم مطلق إذا افترقا وجب البيع من كل جهة، أو وجب البيع من جهة خيار المجلس. فهل وجوب البيع لزوم البيع لزوم مطلق أو أنه لزوم حيثي؟ ذكرنا أن الظاهر أن اللزوم هنا اللزوم لزوم حيثي، لزوم حيثي من حيث خيار المجلس قبل أن يفترقا لا يلزم البيع، قبل أن يفترقا لا يلزم البيع، فإذا افترقا لزم البيع من هذه الجهة ولا ينفي عدم اللزوم من جهة أخرى. وإلا إيش بل نقضي؟ المحقق النراقي يرى خيار العيب، يرى خيار الرؤية، يرى خيارات كثيرة يراها، مع أنه يرد عليه نفس الإشكال. هذه الخيارات تتنافى مع قوله فإذا افترقا وجب البيع، فما تجيب عنه بالنسبة إلى خيار العيب يجاب عنه في هذا المورد. هذا بالنسبة إلى السنة. المشكلة في الكتاب، وهو أنه أوفوا بالعقود، كيف تجيبون عنها؟ هنا ذكرت في الكلمات عدة أجوبة. الجواب الأول ما بيناه في الدرس السابق عندما تعرضنا لكلام الميرزا النائيني قدس سره، تذكرون في بحث تأسيس الأصل اللفظي في المسألة، ذكرنا أن الميرزا أفاد بأن أوفوا بالعقود هي دليل على صحة خيار الشرط، لا أنها دليل على عدم صحة خيار الشرط، لأن معنى أوفوا بالعقود هو أنه يجب على المتعاقدين العمل بمقتضى ما التزموه من العقد وخصوصياته، والمفروض أن العقد ذو خصوصية بحسب الفرض وهي قابليته للفسخ، فمقتضى أوفوا بالعقود أنه يجب الالتزام بهذا العقد بما له هذه الخصوصية وعلى النحو الذي وقع عليه، ومن خصوصياته شرط الخيار المأخوذ فيه، فمقتضى الوفاء صحة هذا الشرط. هذا جواب أول، وقد ذكره الميرزا كما قلنا في الجزء الثالث صفحة 73. جواب ثاني ما أفاده حبيب الله الرشتي، وهو أن الآية أجنبية عن موارد الشرط أصلا، لا تتعرض إلى موارد وجود شرط، وذلك لأن الظاهر عرفا من أوفوا بالعقود أن العقد في حد ذاته يقتضي اللزوم، ولا نظر للآية إلى أن العقد لو طرأ عليه نكتة العيب أو فيه رؤيا أو فيه تخلف شرط ارتكازي أو تخلف شرط بين المتعاملين، لا علاقة للآية بموارد طروء عنوان آخر على العقد، بل غاية أوفوا بالعقود أن العقد في حد ذاته يجب الوفاء به. أما أنه لو طرأ شيء آخر ماذا؟ الآية متعرضة. فحيث إن الآية غير متعرضة لمورد ما لو وجد شرط بين المتعاقدين، فكيف يقال أنها مخالفة للكتاب والكتاب غير متعرض إليها أصلا؟ هذا الجواب الدوم. الجواب الثالث، في حد ذاته، نعم، يعني اقتضاء في حد ذاته، يعني لو خلي العقد في حد ذاته فإنه يقتضي اللزوم، أما أنه لو طرأ عنوان آخر فالآية لا تتكفل إثبات هذه الأصل الحيث
الحيثية، فيصير نظير على وزان، فإذا افترقا
نعم نفس النقطة،
من هذه الحيث يعني،
نعم، من حيث نفسه يعني، فمورد الشرط خارج تخصصا. الجواب الثالث، ما يظهر من كلمات السيد الخوئي قدس سره في الجزء السادس من مصباح الفقهاء صفحة 205، ذكر جوابين، هذا أحد الأجوبة اللي ذكرها، وهو أنه عشان تفرق بينه بحب الله الرشدي أنا جبت اخترته، الآية في حد ذاتها متعرضة لو خليت حد متعرضة، مقتضى إطلاقها أن كل عقدين أيما كان العقد فإنه يجب الوفاء به، ولكن دليل أوفوا بالعقود ما هي نسبته مع أدلة الشروط؟ وهذا بحثناه في السنة الماضية في كلام الشيخ الأعظم، ما هي النسبة بين دليل أوفوا بالعقود أحل الله البيع تجارة عن تراب وأدلة شنه الشروط؟ فيقال إن نسبة الدليل الثاني أي أدلة الشروط إلى أدلة اللزوم نسبة المخصص أو الحاكم على خلاف عندهم، فإما أن نقول أن أوفوا بالعقود مخصصة بدليل الشرط ودليل الشرط مخصص، يعني أوفوا بالعقود إلا العقد الخياري، إلا العقد مع فرض الشرط، أو يقال أن أدلة الشروط حاكمة على دليل شنو، على دليل أوفوا بالعقود، هذا غير الرشد مخصصة خارج تخصصا، واضح إن شاء الله، هي تخصيصا أو بالحكومة. فإذا كان، هي بحثنا ذكر السنة الماضية، إذا كان دليل الشروط حاكم أو مخصص لدليل أوفوا بالعقود، فحيث أن هذا الدليل مخصص محكوم فلا يقال أنه مخالف للكتاب والسنة، سنة، لأن المخالفة للكتاب والسنة معناه المخالفة للظهور الحجة، للظهور التصديقي الحجة، والمفروض أنه الظهور الحجة لا ينعقد في الدليل المحكوم والدليل المخصص. واضح الفكرة إن شاء الله. إذن ما هو كتاب، ما هو ظهور حجة، لم ينعقد في أن في دلالته على نفي الشرط، في دلالته على أن اللزوم متحقق حتى بالرغم من وجود الشرط، فإن أدلة الشروط حاكمة أو مخصصة، وحينئذ إذا كان الدليل محكوم أو مخصص لا يقال أن هذا مخالف للكتاب والسنة. وهناك أجوبة أخرى اللي موجودة في بعض الكلمات، فمن أحب أن يراجع فليراجع ما أفاده الأعلام، النائين عنده جواب مفصل غير الأجوبة، فرق بين الجواز الحقي والجواز الحكمي، قال اللزوم جواز حقي، واضح، وذكر هذا المطلب في الجزء الثالث، أنا يمكن ما قدرت عبارة نسيت، يعني في الجزء الثالث بلي صحة 72، ذكر جوابا مفصلا في الجزء الثالث صفحة 72، فلا حيض. وقد تعرض إلى هذه الأجوبة وشيئا ما وبحثها أيضا في بغية الراغب في مباني المكاسب، ماذا للشيخ الوحيد حفظه الله في صفحة 286. إن كانت يعني ما اشتبهنا هذه متعرض إليها راجع. هذا تمام الكلام في ماذا تمام الكلام في المسألة في الديباج التي ذكرها المصنف. يقع الكلام في المسألة الأولى، هي ديباجة يا شيخنا الآن في المسائل، المسألة الأولى. هل يشترط في الخيار بلحاظ زمانه المحدد أن يكون متصلا بالعقد أو يصح ولو كان منفصلا؟ بيان ذلك، هنا صورتان. فتارة نفترض أن الشخص يجعل المدة التي يريد أن يثبت الخيار له متصلة بالعقد، فيقول بعتك الكتاب بدينار على أن لي الخيار لمدة أسبوعين من العقد من الآن يعني، فهذا مدة متصلة بالعقد. وتارة تكون المدة منفصلة، كأن يقول بعتك الكتاب بدينار على أن يكون لي الخيار أسبوعا مبدأه شهر محرم، يعني من يجي شهر محرم أنا لي 7 أيام يمكن يصيدني شيء توفيقات إلهية واضح، فأنا يتبين لي الواقع واضح، فإلى مدة الله أبو الفضل العباس يوم سابع 7 أيام، فهذه مدة غير متصلة بالعقد. فهل يشترط يا شيخ حسن أن تكون المدة شنو متصلة، أو يصح أن تكون المدة ولو منفصلة؟ ذكر الشيخ الأعظم أنه لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا أو منفصلا لعموم الأدلة الدالة على نفوذ هذا الشرط، فإن عمدة الدليل على نفوذ هذا الشرط أدلة الشروط، فمقتضى إطلاق دليل المؤمنون عند شروطهم متى ما وجد الشرط يجب الوفاء به فيكون صحيحا، وهذا الإطلاق ينطبق على الشرط المتصل بالعقد والشرط المنفصل، فإنه شرط إذا شرط يشمله أدلة المؤمنون عند شروطهم. ولهذا ذكر العلامة في التذكرة بأنه لو شرط الخيار منفصلا كخيار الغد، اشتريت منك الدار على أن لي الخيار غدا، مو اليوم، غدا، هذا خيار شنو؟ منفصل. قال صح عندنا، مما يظهر منه أنه هناك إجماع على الصحة خلافا للشافعي، فإن الشافعي ذهب إلى عدم صحة كون زمان الخيار منفصلا، واستدل الشافعي كما نقل في كتابه فتح العزيز في شرح الوجيز، يعني استدل له بس وذكر الاستدلال، ذكر هو نفسه، شوف لاحظ الاستدلال موجود كما نبه عليه أيضا في بغية الراغب في فتح العزيز في شرح الوجيز في الجزء 8 صفحة 312، ذكر هذا الدليل الذي نقله العلامة، وهو أنه لو كان لو كان يصح جعل الخيار المنفصل للازم انقلاب العقد اللازم جائز، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان وجه الملازمة واضح، وهو أنه إذا فرض أن زمان الخيار منفصل فقبل الخيار العقد لازم لو جائز، العقد لا لازم، فيلزم من أن ينقلب العقد من اللزوم إلى الجواز، والتالي باطل فإنه لا يصح انقلاب العقد عن حاله، ومقتضى ذلك بأنه الشرط المذكور فاسد، لأنه يلزم منه تال فاسد. وأجيب عن الشافعي بأنه بالحل والنقض، أما النقض نقدم النقض، أما النقض فبمسألة خيار التأخير، فلو فرضنا بأنه البائع باع العين وسلمها للمشتري ولم يقبضها المشتري، امتنع عن قبضها وتأخر لمدة 3 أيام كما سيأتي، فإنه في قبل 3 أيام العقد لازم، ولكن متى ما جاء اليوم الثالث ولم يستلم الطرف الآخر وهو المشتري العين، فإن العقد يصير لازم، فيثبت الخيار لمن؟ يثبت الخيار للبائع في الفسخ. نعم يصير جائز، استغفر الله، ينقلب من اللزوم إلى الجواز. وكذا العكس، لو تأخير رد الثمن، لو فرضنا أن البائع باع المشتري وكان الثمن حالا ولم يشترط تأخير دفع الثمن، فتأخر المشتري في سداد الثمن، تورط البائع في هذا، ماذا يفعل؟ يثبت له خيار التأخير، وهو أنه إذا تأخر المشتري في دفع الثمن لمدة 3 أيام يثبت للبائع خيار، وحينئذ له أن يفسخ. قبل 3 العقد لازم، بعد 3 حينما تمضي الأيام 3 يكون العقد شنو؟ العقد جائز. فهنا ماذا تقولون؟ وأنتم يا أيها الشافعي تلتزمون بمثل خيار التأخير. لا التسليم، لا لا هو بعضهم عممه كما سيأتي بالنسبة إلى العكس، يعني لو فرضنا أنه ماذا، لو فرضنا بأن البائع باع وهو وامتنع الطرف الآخر عن الاستلام، هل مجرد الامتناع من الاستلام كافي في الخيار أو لا بد من 3 أيام؟ هي أصل مسألة في الثمن، عمموها كما سيأتي شغل بحثه، عمموها بعضهم إلى مسألة شنو، لو ما لو فرض التأخير من الطرف الآخر في الاستلام وفي التسليم، وإن كان المثال المعروف هو مسألة الثمن. المثال الثاني في النقد ما ذكره وهو خيار الرؤية، لو فرضنا بأن الشخص اشترى العين اعتمادا على رؤية سابقة، ولكنه بعد مدة نظر إلى العين فرآها متغيرة عما كانت عليه، وأن العقد أنشئ على هذه العين مخالفة لما رآه سابقا. واضح؟ مثلا قال البائع للمشتري قبل العقد انظر إلى السلعة، فنظر إليها، وبعد 5 أيام، بعد 3 أيام، بعد أسبوع باعها على الرؤية السابقة، فتبين أن العين على خلاف الرؤية السابقة، وأن لم يكن عين بس على خلاف الرؤية السابقة، فيثبت هنا خيار الرؤية. الرؤية، مع أن العقد لازم قبل أن ينكشف خلاف الرؤية ويثبت الخيار من حين الرؤية المتأخرة على خلاف الرؤية السابقة. فهنا ماذا تقولون؟ مع أنكم تقولون بثبوت خيار الرؤية، إذن في موردين، خيار التأخير وخيار الرؤية، انقلب العقد اللازم إلى جائز. أما الجواب الحلي فما هو المانع؟ انقلاب أشياء ما هو عليه. ما هو المانع من كون الخيار من كون العقد لازما في زمان وفي زمان آخر يكون جائزا؟ وأصلا وهذا ليس من انقلاب الشيء عما هو عليه، واضح، لأنه تغيره من حالة إلى حالة. في زمان لوجود حيثية كان لازمة، في زمان آخر، في الزمان الأول وفي عين الزمان، في زمان آخر صار جائزا. فليس العقد في الزمان الذي فرض أنه لازم انقلب إلى جائز، فإن اللزوم في ظرف زماني والجواز في ظرف زماني آخر، والخيار ومقتضى بل الشرط هو الذي له القدرة، الشرط نفسه هو الذي له القدرة على كون العقد في زمان لازم وفي زمان جائز. فدعوى الانقلاب لا معنى له في هذا المقام. هذا تمام الكلام في المطلب الأول في المسألة، يأتي البحث في المطلب الثاني غدا. قال: مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه لعموم أدلة الشروط. قال في التذكرة: لو شرط خيار الغد، يعني خيار منفصل عن العقد، الخيار غدا، لي الخيار غدا مو اليوم، صح عندنا خلافا للشافعي. واستدل العلامة للشافعي، مع أن الشافعي ذكر هذا الدليل كما ذكرنا، واستدل له، يعني واستدل العلامة للشافعي في موضع آخر من التذكرة بلزوم صيرورة العقد جائزا بعد اللزوم، ورد بعدم المانع من ذلك، مع أنه كما في التذكرة منتقض بخيار التأخير وخيار الرؤية. ثم ذكر مطلبا آخر يشترط تعيين المدة في وقت، لو نقف يأتي إن شاء الله بحثه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته.